مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا التحديات التي تواجهها الأمة في هذه المرحلة لا تقدر بقدر كما أن الخسائر التي تخسرها الأمة الإسلامية في هذه المرحلة بالذات أينما كانت وفي أي بلد كانت أيضا لا تقدر بقدر فالتحديات لم تكن هي تحديات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية فقط وإنما في سائر المجالات ما من مجال في هذه الحياة إلا وترى أننا نقوم بتحد اليوم أكثر من الماضي قد تكون الأيام الماضية والمراحل الماضية كان التحدي شيء يسير كان التحدي ليس بهذه الثقافة ليس بهذه الحضارة ليس بهذه التقنية نحن من حيث التقنية ليست لنا تقنية متكاملة اليوم انصب الصراع والتحدي هو على عالم الثقافة وعالم الحضارات الآن نأتي إلى حجم الخسائر التي بدأنا نخسرها منذ الماضي ولكن هذه الخسائر هل هي تحد بحد معين؟ هل هذه الخسائر لها أبعاد معينة؟ لها حدود معينة ولا لا؟ في أي مجال؟ لم نخسر لا نقول في أي مجال ربحنا لما تنظر إلى هذه الثروات التي هي عند الأمة وعند المسلمين بدأوا يخسرونها هذه الثروات الفكرية والعقائدية والنفسية التي كانت تعطي للإنسان المسلم الطمأنينة والراحة والسعادة في كل لحظة من هذه اللحظات آباؤنا كانوا يعيشون بجو من الطمأنينة ولكن سلب ذلك منا اليوم لما تذهب إلى عالم الأسرة تذهب إلى هذا التحدي الذي دخل إلى بيوتنا اليوم الأب ليس بإمكانه أن يوجه ولده الولد والشاب سواء كان مراهق أو كان شابا خرج من سيطرة الأب. لما تذهب إلى الفتاة بالماضي كانت الفتاة تحت سيطرة الأم، اليوم الفتاة كونت لها شخصية مستقلة، والتي نحن لا نرفض أن تكون للفتاة شخصية مستقلة، ولكن شخصية ضمن الآداب، شخصية ضمن الأخلاق الإسلامية، ضمن الأعراف التي أقر عليها الشرع، ضمن الشريعة الإسلامية. ولكن حينما تفلت القيادة من الأب، لا يعلم الأب هذه فتاة أين تذهب وأين تأتي. اليوم مع الأسف أقول هذه الكلمات، ما أقصد شخص معين ولا فتاة معينة، وإنما أقول حينما يعطي الأب ليد ابنته المراهقة عمرها 11 سنة أو 12 أو 13، يعطيها نقال بيدها تذهب وتكلم من تشاء. بالله عليكم، أنا لما أذكر هذه المحاضرة لم أوجه الكلام لطرف معين، لأن هذه المحاضرة يمكن تروح عبر الكاسيت إلى كل بلاد العالم، تنقل عبر الإنترنت. لذلك هذا خطابي عام، خطابي أوجهه بشكل خاص، هو لنا وله عمومية للأسرة المسلمة في العالم أينما كانت. اليوم حينما تنظر إلى هذه الفتاة وهي مراهقة، أنت الأم، هل تعطينا هذه الحرية؟ هذه الحرية بمعنى أنك تفسدين بنتك. أنا لا أقول كل من لها ذلك خرجت، لا، وإنما نهيئ الأجواء لذلك. نحن نهيئ الأجواء حينما نترك شبابنا يذهبون. الآن اليوم بدأت هذه التقنية الغربية اللي صار العالم يستفيد من عدها من أجل التقدم وسرعة الاتصالات. اليوم تلاحظ بهذه الأجهزة النقالة الصغيرة يأتيك مسج ولكن فيه عبارات يخجل الإنسان من أن يطالعها. صار يبعثون الصور، هذه الصور التي لا معنى لها، لا من الذوق، لا من الأخلاق، لا من الدين، ولا من الآداب. أنت جالس وإذا أجت رن على جهازك تشوف شيء سخيف وصل إليك، زين، ما في آداب، ما في قيم يعني. بعد ذلك الآن حينما تنظر إلى هذا الشاب في ليالي شهر رمضان المبارك، بدل ما أني أوجهه، وحتى غير الشهر المبارك بقية الأيام، بدل ما أني أجي أوجه هذا الشاب إلى الذهاب إلى منتدى ثقافي ينور فكره، ينور إيمانه، يعطي له رؤية للحياة، يبين له كيف يعيش، كيف يتعامل، كيف يتحدى الواقع، أتركه يذهب إلى المجمعات. وماذا في المجمعات في الليالي في هذه الأيام؟ المجمعات اليوم محل الفضيلة، محل لكي يقوي الإنسان إيمانه، ولا هو مكان اليوم إلى الغزل؟ اليوم هذا المكان تحول من المكان من البيع والشراء إلى محل لتبادل الرسائل بين الفتيات والشباب، للمغازلة، لتبادل أرقام الهواتف. وهذه مصيبتنا، هذا تحدينا اليوم. شبابنا اليوم إلى أين يذهب؟ أين يسهر؟ مع من يذهب؟ كيف يتعامل؟ هل جلسنا يوما أن نفكر أخي أين يذهب؟ أختي مع من تذهب؟ من هي صديقتها؟ هل هي صديقة السوء أو ماذا؟ قد يكون هنالك ظاهرا محافظا، الظاهر قد يكون محافظ فبها ونعمة، ولكن إذا كان الباطن خربان شنو فائدة هذا الظاهر؟ المهم هو الظاهر أن يكون مع الباطن. أنا أحافظ يمكن البنت كظاهر، أنت كأب، أنت كأخ تخشاك، تحاول ترتب حجابها، ولكن القلب خربان. هذا يدل على أننا إذا ركزنا على الظاهر أن نركز على توجيه، على تربية الباطن. علينا أن نوجه أبناءنا. طبعا أنا لا أدعو إلى الضغط الأعمى، يمكن واحد يجي يضغط على الفتاة ضغط أعمى من دون أي رسالة، من دون أي تأمل، من دون أن يراعي مشاعر الفتاة. لها مشاعر مرهفة وحساسة. نفس الوقت اللي تحمل رسالة توجيه، نفس الوقت عليك أن تكون رسالة بعيدة من الضغط، لأن الضغط قد يولد الانفجار. وإحنا نحاول أن نبتعد عن كل هذه الآلام، نحاول أن نطهر المجتمع، نطهر هذه المدارس، فتياتنا. أنا حينما أحافظ على ابنتي، على أختي، على ابنة عمي، على ابنة خالي وخالتي وأقربائي، لا أقول علي بأسرتي فقط، لا، وإنما أنظر إلى الآخرين. بإمكاني أن أغير، أن أرشد، أن أنصح، لأن اليوم المستقبل وما يواجهنا في المستقبل خطر كبير، لأن اليوم الأساس مخترب. إذن هذا الشاب عند طاقة وكل الإغراءات، أنا لا أقول أن هذا الشاب يقتل نفسه، لأنه مع الأسف أن البعض لما تتسكر الأبواب أمامهم يقول لك ما عنده طريق إلا الانتحار، لأنني لم أصل إلى محبوبتي، لأن هذه الفتاة لم تحصل على محبوبها، وين الطريق إلى الانتحار؟ الإنسان الذي لا إيمان له يخسر الدنيا ويخسر الآخرة أيضا، ما عملنا شيء. اليوم حينما نحاول أن نجلب الأفضل والصحيح، علينا أن نتأمل، وإلا أنت إذا وجهت الشاب إلى الانتحار خلاص أنا ما راح انتحر. واحد من الآباء من أيام قلت له ليش أنت بنتك ما تحاول أن تجعلها ملتزمة مؤمنة؟ يقول شيخنا بس أضغط عليها تروح تحاول تنتحر. شنو هذا الكلام الفاضي؟ يعني أنت ما مربي ابنتك تربية صحيحة؟ اليوم الفتاة عليها أن تنظر إلى رأي الأبوين كرأي ناضج لهم خبرة في الحياة. نفس الوقت على الأبوين عليهم أن ينظروا إلى مشاعر الفتاة، إلى رأيها. أنت كأب ليس بإمكانك أن تزوج ابنتك من دون رضاها، ولو زوج رجل امرأة ابنته من دون رضاها فزواجها باطل، مو على كيف الأب ولا على كيف هي أيضا، لا، وإنما بالتوافق بين الطرفين. هذا واقع، هذا التحدي. اليوم علينا أن ننتبه، اليوم علينا أن لا نجعل هذه الوسائل، اليوم هذه الفضائيات، وما شاء الله اليوم الفضائيات العربية يوم بعد يوم بدأت تتطور، يوم بعد يوم مسلسلات. لذلك تلاحظ أنه تأتي المذيعة وهي متبرجة وتقول تقبل الله صيامكم، زين وين أحسن من هذا بعد؟ يعني واحدة تجي لا إيمان ولا دين ولا أي شيء وتبارك لك الصيام، بارك الله، هنيئا لك على هذا الصوم وهنيئا لها. يعني هذه مشكلتنا اليوم. الآن اليوم شهر رمضان المبارك، يقول لك عندنا فوازير مخصوص حق شهر رمضان، هذه الرقصة وهذه الكلمات وكل هذه المسلسلات اللي من أول الأخيرة كلها تافهة، مثل المسلسلات الغربية تجي 150-200 حلقة ما تفتهم أولها من أخيرها، وإحنا الكل جالسين أيام نضرب أعمالنا مواعيدنا حتى نحضر هذه المسلسلة. زين الآن هذا يدل على الإنسان واقعا لما يفكر في نفسه يشوف هو إنسان تافه، لازم يخجل من نفسه، لازم يغير نفسه. ليش؟ لأن التحدي قوي. اليوم ما في عندنا فضائية تنادي باسم أهل البيت وبفكر أهل البيت، لذلك فضائيتنا هي هذه المجالس، إعلامنا هو هذا المجالس. علينا أن نوجه شبابنا، أولادنا، فتياتنا، ليكن نأتي بعامل الامتحان، والله عندهم امتحان، خلي ساعة من أجل أن تضمن مستقبل ولدك. الحسينيات هي ليست للكبار فقط، مع احترامي لهم جميعا، الحسينيات هي مهد لبناء هذه الأجيال، لبناء هذه المجتمعات. اليوم لما يفكر والله الحسيني حق والدي، يروح حق ذول الكبار، يروح ناك يسمع كلمتين يصيح ويرجع وخلاص، ولكن الحسينية مو حقنا. ليش؟ الحسينية للشباب. اليوم شباب اليوم عليهم أن يعوا أن هذه الحسينيات هي منتديات ثقافية حضارية فكرية، علينا أن نأتي إليها ونربي أفكارنا وعقليتنا على هذا الفكر الإسلامي الصحيح. وإلا المستقبل مهما تكن، إذا الإنسان ما عنده دين واعي وما عنده رسالة واعية، إلى أين يريد أن يصل في هذه الحياة؟ علينا أن نربي أبناءنا، نربي فتياتنا، نكون، نحافظ على الأسرة. لا تكون هذه المحافظة ظاهرية، وإنما من الصميم أحاول أن أوجه ولدي الشاب المراهق، مو والله إذا ما صلى أشيل الخيزران عليه أضربه، لا، هذا مو طريقة الإسلام. ويقول له إذا ما تقوم للفجر أشيل الماء وكبه على رأسك حتى تقوم للنوم، وهذا مو طريق أيضا. الطريق وجادلهم بالتي هي أحسن، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة هي التي تتجذر في داخل الإنسان، في أعماق الإنسان، وتعرف أن هذا شاب. يوم أنت كنت شاب أيضا ما كانت تتحمل أوامر أبوك أيضا، نعرف هذا الشاب عنده مشاعر أيضا، أنه لازم نخاطب بخطاب آخر، لازم نحتوي شبابنا برؤية أخرى، أن نحافظ على أسرتنا. اليوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد أن يكون أسرة، كيف كون الأسرة؟ نجعل من قصص الرسول قصص نذكرها ونمشي أو نعتبر. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله رغم كل ما عانى من الآلام والمصائب وقال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، رغم ذلك كان في قمة السعادة. لماذا؟ لأن السيدة خديجة، هذه المرأة الصالحة، هذه الزوجة، هي التي انتخبت زوجها. حينما يكون الشاب مؤمنا ملتزما عليك أن تبحث عليه حتى تجعل نسيب وصهر لك، هذا يكون مؤمن وموالي وفي قمة الإخلاص والإيمان. مو هذا الشاب بالأيام والليالي إلى أنصاف الليل ترى أنه يبحث في الشوارع من هنا وهناك ويتلهث ويبحث عن صيد له. لا تبحث عن شاب يكون لابنتك مستقبل يزهرها ليس بالمال فقط، وإنما بدينه وأخلاقه وماله أيضا. لذلك الرسول حينما تزوجت خديجة، من هي السيدة خديجة؟ البعض اليوم من الكتاب مع الأسف لما يحللون شخصية السيدة خديجة يقولون أنها امرأة ثرية كانت، لها دور اقتصادي. نعم، لولا ما استقام الإسلام، لولا سيف علي ومال خديجة، هذا موجود في التاريخ، ولكن السيدة خديجة أدت دور أكبر من المال. رحلة الشتاء والصيف اللي يتحدث القرآن الكريم عنها هي رحلة أموال السيدة خديجة سلام الله عليها. كانت أغنى العرب، كانت المرأة الثرية في المجتمع العربي، وكانت تسمى بالطاهرة سلام الله عليها. كل أموالها، شوف هذه الأموال، الإنسان اللي يخلي أمواله، في عندنا رواية تقول تخلي أموالك رب العالمين خال إلك مقدار معين، بقية أموالك حق الورثة، بقية أموالك حق الخسارة. خلي ما دام أنت بعافية الإنسان ينفق هذه الأموال من أجل إيجاد مجتمع موالي إيماني يبني ثقافة الولاء لأهل البيت. خلي يكون أنه أعمالنا كلها تتركز في دائرة أهل البيت، لأنه إذا تمسكنا بأهل البيت ننجو في الدنيا والآخرة، وإذا خليتنا أهل البيت على جنب لا ننجو، لا في الدنيا عدنا ولا آخرة عدنا. لذلك فعلا كانت السيدة خديجة سلام الله عليها مثال الزوجة الصالحة. كانت لها من الأموال ما لا تعد، أموال طائلة كانت عند السيدة خديجة سلام الله عليها. ولكن هذه الأموال أين تركزت؟ السيدة خديجة حينما توفت، يا مؤمنين أين ذهبت هذه أموالها حينما توفت في شعب أبي طالب أسرى امرأة في الجزيرة العربية ليس لها مال تشتري به كفن. كفن ما كان عندها، كل هذه الأموال صرفتها. هذا بعد. بعد آخر، حينما نزل الوحي على رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لما نزل جبرائيل بهذه الكلمات ثقل النبوة نزل على رسول الله، اهتز جسد رسول الله، تغيرت ملامحه، جاء إلى البيت وهو يرتجف، هكذا تقول الروايات. فجاء إلى السيدة خديجة فدثرته وجعلته في حنانها وعطفها، ووفرت لرسول الله رسول البشر والإنسانية، وفرت له الخير والراحة والطمأنينة. يعني ما كانت أموالها فقط، وإنما كان لها دور آخر، كان للسيدة خديجة أدوار أخرى لم تكن هي بمالها فقط، وإنما بموقفها مع رسول الله. يقول وراء كل رجل عظيم امرأة، هذه السيدة خديجة هكذا وقفت، هكذا ضحت، كانت مع رسول الله. اليوم الآن نأتي إلى المرأة في عالم اليوم، ماذا تقدم؟ المرأة هي كزوجة، المرأة هي كفتاة، المرأة هي في دائرة العمل. حينما يذهب الرجل إلى العمل وتذهب الأم إلى العمل وتبقى الفتاة وحيدة هي مع الهاتف، ماذا تصنع أيتها الأم؟ أين أنت نائمة تفكرين بنفسك والرجل يذهب إلى عمله وهي وحيدة؟ أليست علينا مسؤوليات؟ علينا أن نتأمل في مواقفنا مع أبنائنا، لا نترك الأمور هكذا، لا نجعل من الحياة حياة تافهة. علينا أن نجعل لمجتمعنا لجان نسائية ثقافية، لا تكون المرأة اليوم تزوجت وخلاص، وبعدين تزوجت راحت في دار زوجها، وبعدين دور المرأة أن تكون كزوجة فقط، أن تدرس فقط، وبعدين ماذا عطاء المرأة اليوم؟ أين عطاؤها؟ عطاء المرأة اليوم علينا أن نوجد لجان ثقافية مركزة، هذه اللجان تعمل لتوعية الفتاة، لتوعية بناتنا. يعني اليوم شلون تتوعي بنتك لما تكون لجنة ثقافية موالية لأهل البيت، تبعث ابنتك لهذه اللجنة تربيها تعلمها. اليوم الشاب عمره 15 سنة يواجه التكليف الشرعي، لا الأب يتكلم معاه يقول له شنو واجب عليك، ولا الأم واقع في متاهة، من اللي يعلم؟ الشارع يعلمه، يخلي ثقافته الأخرى يتعلمها من الشارع، وهذه مصيبة كبيرة. إذن علينا أن نوجد لجان نسائية ثقافية تربي نساءنا، تربي المرأة، حتى تعرف المرأة أن لها دور، حتى تعرف المرأة أن لها دور في صناعة المجتمع، تكون بجنب الرجل أو تكون هي زوجة، وإنما تنظر إلى الزهراء سلام الله عليها كيف كانت، وقفت وقالت تلك الخطبة العظيمة اللي اليوم الأدباء يقارنون خطبة الزهراء مع خطب الإمام أمير المؤمنين. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول بدءا وعودا، ولا أقول ما أقول خلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الله أكبر، تأتي وتقف وتتكلم، أليست هي ابنة رسول الله؟ وأين السيدة زينب؟ يقول عنها الإمام زين العابدين: عم زينب أنت عالم غير معلمة، وفهم غير مفهمة. يعني ماذا؟ يعني المرأة ما عندها دور واحد فقط، وإنما لها أدوار، ولكن ضمن الإطار الشرعي. ما نخرج من إطارنا الشرعي، نجعل للمرأة دور حضاري وثقافي، ولكن ضمن هذا الدور، كما أن الزهراء كانت أم للإمام الحسن والإمام الحسين والسيدة زينب وأم كلثوم سلام الله عليهم، هكذا كانت تقف مع الإمام أمير المؤمنين تدافع عن ولايته. في نفس الوقت هي زوجة لعلي بن أبي طالب. شوف الأدوار المختلفة تؤديها الزهراء، حتى أن الرواية تقول أن الإمام أمير المؤمنين يقول: إذا دخلت إلى الدار ونظرت إلى فاطمة انزالت عني الهموم والأحزان. كانت الزهراء هي مثال الزوجة، حتى أن الرجل إذا دخل إلى الدار تنزال الهموم، مو تتراكم عليه الهموم، بس يريد يحصل فرصة يطلع من البيت، يهرب من البيت، لأنها تحول البيت إلى جحيم لا يطاق. هذه امرأة غير صالحة، المرأة التي الرجل لا يتحمل معها اللحظة في الدار، هذه امرأة لا تبني على أساس التوفيق وعلى أساس المرأة الصالحة المؤمنة الموالية. إذن هذا البحث أنه أننا نعيش هذه الأيام تحديات واقعية تفرض علينا أن ننظر من جديد. اليوم هو يوم وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها، لذلك ارتأيت أن نتكلم بشيء يسير جدا عن عظمتها ومقامها الكبير عند الله تبارك وتعالى. الرواية عن رسول الله، عن الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يباهي بالسيدة خديجة كل يوم كرام ملائكته كرارا ومرارا، يباهي بالسيدة خديجة على عظمتها ومنزلتها أم المؤمنين سلام الله عليها، وعلى أنها كانت لها من المنزلة. البعض يقولون أنها كانت متزوجة قبل رسول الله، ولكن التاريخ حينما تنظر ترى أنها لم تكن متزوجة أبدا. لماذا؟ لأنك حينما تقرأ في زيارة الإمام الحسين تقول: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. تقول عن الإمام الحسين: أنك نموت في أصلاب الطاهرين، لو كانت تزوجت قبل رسول الله بمشركين، يعني مشرك ومشرك آخر وكافر، فلا شك أن الطهر لا يتعلق بها، وإنما قالوا ذلك حتى يقللون من شأنها، حتى يقولون أنها كانت متزوجة. ثم بعد ذلك تزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن فوق كل ذلك يكفيها فخرا واعتزازا أنها أم فاطمة سلام الله عليها. ويقول الإمام الصادق عن الزهراء: هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. إذن إذا أردنا أن نجلب السعادة في هذا التسلسل في بحثنا المتواصل، عدنا ليلتين فقط ونختم هذا البحث وننتقل إلى بحث آخر في هذه السلسلة المتواصلة، طرق نحو السعادة، كيف أرادوا أن يجعلوا البيت المحمدي العلوي الحسيني بيت سعيد يعم فيه الطمأنينة والمحبة والسعادة. السيدة خديجة تنعمت بهذا العالم، لماذا؟ ما هي الأسباب؟ من أين نحصل على سعادة روحية؟ لأن الإنسان إذا كانت أفكاره، إذا كانت روحه هادئة، إذا كان يتنعم بروح هادئة يحصل على السعادة. ولكن تلاحظ واحد يقول أنه من عند اليوم فكر مرتاح، من مرتاح اليوم؟ يمكن يصابه بالأرق، ما يقدر ينام الليل، يطلع بالشوارع، يتمشى، يروح على الكورنيش، يذهب ما يذهب، المهم أن يقضي على أوقاته. روح معذبة يعيش في تعاسة، ولكن من الذي جلب التعاسة إليه؟ كل واحد من عندنا. هذا الكلام لمراهق، كلام للشباب، كلام للكبار، متزوج ولا غير متزوج، وأنت في دار أبي عبد الله الحسين، اجعل علاقتك مع الحسين وعلاقتك مع أهل البيت أن تغير روحيتك. يعني دائما كن إنسان إيجابي، لأن الناس روحيات المجتمع تتبع ما يفكرون به. تارة ترى بعض الناس إيجابيين، إنسان إيجابي في المجتمع مو إنسان سلبي، دائما يبحث عن الخير، يقول أنا جيد، أنا أبحث عن السعادة، أنا أبحث عن المحبة، أنا أبحث عن جديد، تراه إنسان إيجابي. المشكلة لو كان الإنسان إنسان سلبي يؤثر على روحيته. إذن علينا أن نجعل من روحياتنا، الروحية للإنسان، أن نجعل منها روحيات حيوية، روح عالية، روح فيها أمل، والأمل بالله تبارك وتعالى. ولكن كيف نجعل هذه الروحية العالية؟ أولا أن يجعل الإنسان علاقته بالله تبارك وتعالى، أن يحس الإنسان أنه في محضر الله، الإنسان الذي يحس بنفسه أنه في محضر الله تبارك وتعالى، هل يحس بروحية متدنية؟ لا شك الروحية العالية روحية المؤمن. ما دام الإنسان تنعم بالإيمان، كان له إيمان عظيم، هذا الإيمان الذي يصاحب الإنسان منذ الطفولة، هذا الإيمان الذي يصاحب الإنسان منذ الطفولة، مع طفولة الإنسان ينمو الإيمان في حياة الفرد وفي حياة المجتمع. إبراهيم ابن أدهم يقول تحركت من المدينة وأنا سائح في هذه البادية، يقول ذهبت لأقضي حاجة وإذا بي أنظر إلى صبي، عبارة الرواية يقول وإذا بي أنظر إلى صبي يمشي في هذه البادية، تعجبت من هو هذا الصبي، صبي في بادية يمشي وحده، يقول ذهبت إليه قلت له يا صبي أين أنت متوجه، إلى أين أنت ذاهب، قال لي أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام. قلت له أنت صبي، أنت طفل صغير، فلماذا تذهب، أنت غير مكلف شرعا. شوف هذا اللي بعض اللي يحاولون يبرؤون أبنائهم بعد ما واصل للتكليف، بعد من الصلاة، بعد من الصوم، بعد عن الالتزام، وبعدين لما نتكلم تتورط فيه أنت. قال له أنت غير مكلف، أنت طفل صغير، لماذا تذهب وأنت وحدك؟ قال له يا شيخ أن الأموات فيهم كبار وفيهم صغار، قد أكون ميتا بعد لحظات، أذهب لكي أحج بيت الله الحرام. ثم التفت إليه قال أين زادك وأين راحلتك، وين الزاد وين الراحلة، ما عندك شيء. قال له يا رجل إن زادي هو تقواي، وإن راحلتي رجلاي، وأملي بالله تبارك وتعالى. ثم التفت إليه قال له كيف أن علاقتك بالله هكذا تطورت، من وين هذا الإيمان؟ قال هذا إيمان وهذا نور من قبل الله تبارك وتعالى. شفت هذا الطفل مو طبيعي، صبي مو طبيعي. وإلى بهاي اللحظات جاء رجل على فرس، رجل كبير، وقف عند سلم عليه. سألت هذا الرجل الكبير قلت أقسم عليك بالله من هو هذا الصبي الصغير، قال ألا تعرفه، هذا هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا هو زين العابدين سلام الله عليه. يقول التفتت إلى الطفل قلت له من هذا الفارس، قال هذا الفارس هو أخونا الخضر، يأتي علينا كل يوم ويسلم علينا. هذه علاقة أهل البيت، هكذا يربون أنفسهم، هكذا يتوجهون إلى الله. الإمام زين العابدين أثناء الوضوء يتغير وجهه. سئل الإمام يا ابن رسول الله احنا سامعين واحد في العبادة يتوجه إلى الله، ولكن لماذا في الوضوء يتغير وجهه؟ يتغير وجهك. التفت إليه الإمام قال يا فتى ألا تعلم أنني في الوضوء بين يدي جبار السماوات والأرض؟ في كل لحظة إذا عاش الإنسان الإيمان، إذا عاش الإنسان التوجه إلى الله، ما في عندنا شقاء أبدا. الروح الإنسان، روحية الإنسان، ما يعبر بنفسية الإنسان تكون سعيدة إذا ارتبطت بالله. كل ما يستقر الإيمان في قلبك، كل ما تعظم درجات الإيمان وتعظم درجات السعادة، كل ما يبتعد الإنسان. شوف الإنسان غير الموالي، شوف الإنسان الإيمان لم يعشعش في قلبه، كل أفكاره متذبذبة، كل تعامله مع الناس نومه غير مرتب، تعامله مع الناس غير صحيح، أخلاقياته غير مدروسة، كل ما تنظر إلى سلوكياته فيها شيء، فيها شك، فيها مشكلة. لماذا؟ لأنه لم يرتبط بالله. ولكن اليوم حينما الشاب المؤمن، الروايات تقول إن الله تبارك وتعالى يحب من الشاب أن يسمع مناجاته. لما تروح إلى الصحيفة السجادية، تروح هذه المدرسة الكبيرة للإمام زين العابدين، تروح إلى مناجات التائبين، إلهي ألبستني الخطايا ثوبا مذلتي، وتقرأ دعاء الكمين وتتوجه إلى هذه الكلمات، تشوف الإنسان يعيش في عالم آخر. الله تبارك وتعالى يريد من عبد الشاب، هذا كلام للشباب المجلس، يريد يسمع مناجاته، يتوجه إلى الله، شوية قطرتين من الدموع هذه حتى ينكسر القلب ويصير عندك توجه إلى الله تبارك وتعالى. ولكن مو كل قلب يتقبل منه، مو كل قلب الذي يخشع يتقبل منه. لماذا؟ لأن شرط الخشوع هو الولاء لأهل البيت. إذا قلب في خشوع لله ما في توجه إلى الله ولا توجه إلى أهل البيت، هذا قلب ما يفيد، ما له قيمة أبدا. وإنما قيمة الإنسان بولائه لأهل البيت. كميل بن زياد يقول أنا كنت مع الإمام أمير المؤمنين، كنت في الليل نتجول في الكوفة، وإذا بي أسمع إلى رجل يناجي الله، يقرأ القرآن الكريم بخشوع وخضوع وبكاء، أمن هو قانت آناء الليل، عالم آخر، مناجات مع الله تبارك وتعالى. يتلو هذه الآية، يقول كميل حينما استمعت إلى هذه الكلمات هذا الخشوع، قلت الله أكبر، من هو هذا الإنسان؟ ما عظمة هذا الإنسان؟ هذا الخشوع وهذا التوجه أعجبت به. وإذا بالإمام كاشفني، قال يا كميل هذا من أهل النار، لا تستعجل في قضائك عليه. الله أكبر. قلت يا أمير المؤمنين، رجل في منتصف الليل متوجه إلى الله، بكاء وخشوع، يقرأ هذه الآيات القرآنية، أمن هو قانت آناء الليل، هذا إنسان من أهل النار. قال انتظر سيريك المستقبل. مرت الأيام والليالي وصارت حرب الخوارج، حينما انتصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عليهم والرؤوس مقطعة في الأرض، كميل يقول كنت مع الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإذا بعلي يضع رأس سيفه على رأس مقطوع، التفت إلي وقال يا كميل أمن هو قانت آناء الليل. هذا اللي كان قبل يتوجه إلى الله وخشوع، ولكن خرج لقتال إمام زمانه. وين الآن هو؟ هو في نار جهنم. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلي ولاك لأهل البيت هو يعطيك السعادة، خلي ولاك لمحمد وآل محمد، علاقتك بأهل البيت، علاقتك بهذه المآتم، بهذه المدارس التوعوية هي العلاقة التي تعطيك السعادة، تعرف أنت تنتمي إلى مدرسة أهل البيت، فأنا في قمة السعادة ما دمت مواليا لهم سلام الله عليهم. لذلك حينما ننظر إلى كلام رسول الله يقول: لو عبد المرء، الله أكبر، لو عبد المرء بين الركن والمقام، ركن الكعبة ومقام إبراهيم، لو عبد المرء بين الركن والمقام 1000 عام ثم 1000 عام وليس في قلبه محبتنا أهل البيت أكبه الله على منخرين في نار جهنم. ليش؟ لأن هذا إنسان ما عنده ولاء. إذا أردت أن تطيب نفسك، تطيب تعاملك، أن تعيش بطمأنينة وراحة في الدنيا والآخرة، أولا ارتبط بالله، انظر إلى إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى كل لحظاتك. تأمل حينما يختل الإنسان بمحرم وبشيطان، ينظر إلى أن الله ينظر إليه، كيف يحاول الإنسان أن يبتعد من الحرام لو كان شخص ينظر إليه. هكذا ننظر أن الله يراقبنا لحظة لحظة، كل لحظاتنا إذا ارتبطت بالله تبارك وتعالى فأنت تعيش في قمة السعادة. إذن إذا أردنا أن نبني نفسيات سعيدة، إذا أردنا أن نبني علاقة طيبة سعيدة، محبة، ألفة، تآلف في المجتمع، علينا أن نربط أنفسنا بالله. يوم اللي انقطع الوصال بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، ذلك الوقت الإنسان يخلو، ينتهي الإنسان، يعيش الإنسان في كآبة ويأس. العامل الوحيد الذي يربط الإنسان بالله هو هذا العامل، حتى يعرف الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم. الله تبارك وتعالى كرم الإنسان، أولا قال لكل الملائكة اسجدوا لآدم، يعني اسجدوا للبشر كإنسان، كرم الإنسان، أعطاه شخصية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. البحر ما كان يحمل بني آدم لولا أن الله تبارك وتعالى أمر البحر أن يتقبل الإنسان. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شيريد الإنسان هذا العطاء، هذا الجميل، تلبس أفضل ملابس، ها؟ تكون أنت أفضل إنسان، تتعامل بأفضل صورة، ما من شيء تحتاجه وإلا موفر إليك. إذن لماذا ينكر الإنسان الجميل؟ هذا الجميل الإلهي، هذا العطاء الإلهي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم للإنسان. ولكن الإنسان ليش يرفس النعمة؟ ليش الإنسان يكفر بالنعمة حينما يرتكب المعصية؟ حينما تقع عينك على فتاة، قل إن الله ينظر إلى عيني، قل أنا في محضر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، الإمام ينظر إلى عيني، إلى سلوكياتي. هذه العين إذا كانت طاهرة تنظر للإمام، تحضر في لقاء الإمام سلام الله عليه. وفي الرواية: لو نظر الإنسان إلى أجنبية فرفع عين إلى السماء تستغفر له ملائكة السماء. هذا لأحبائي الشباب. ولو نظر إلى الأرض استغفرت له ملائكة الأرض، ولو أغمض عينيه استغفرت له ملائكة الأرض والسماء. لماذا؟ لأن الرواية تقول: النظرة سهم من سهام إبليس. كل المصائب وكل المشاكل اللي عندنا وكل هذه التوترات التي تعترض الشباب من العين من النظر، بعد ذلك يأتي السمع، بعد ذلك تأتي المصافحة، والله يستر. هذا الذي يربي الإنسان على توجيه رسالة، هذه الرسالة تكون مع الإنسان، لأننا لو عملنا بذلك حتى كل هذه الآلام اللي تحملوها أهل البيت ما منا إما مقتول أو مسموم، لماذا؟ حتى توصل هذه الرسالة إلينا، فليكن نخيب ظن أهل البيت سلام الله عليهم. ترى أهل البيت ينظرون إلينا نحن كموالين، لا تقول أنا منو، أنا شنو شخصيتي، أنا شنو قيمتي، لا، ولكن إذا عندك إيمان وعندك علاقة بأهل البيت قيمتك جدا كبيرة عند الله. انظر بهذه الرؤية، خلي علاقتنا كل واحد من عندك، أبدي من هنا إلى كل الحاضرين، كل واحد يحاول في السراء والضراء في كل لحظة أن يجعل أنه في محضر الله، أن يجعل نفسه في محضر الإمام الحجة سلام الله عليه. آلام أهل البيت الزهراء سلام الله عليها عرضت نفسها لكسر ضلعها، حافظت على حجابها، حتى أنت أيتها الفتاة حينما تحافظين على حجابك تعلمين أن الزهراء كسر ضلعها من أجل أن تحافظ على حجابها وما برزت. هذه رسالة لك، رسالة تلك الفتيات الصغيرات أطفال أبي عبد الله الحسين، حافظوا على حجابهم. الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه حينما أراد أن يذهب إلى المعركة التفت إلى أخته العقيلة زينب، قال لها: أخي زينب، اطلبي من النساء أن يأخذن المآزر والقنع. قالت له: أخي أبا عبد الله، لماذا؟ ليش المآزر؟ مو احنا في حمايتك سيدي وتحت رعايتك، ما نحتاج. التفت إليها قال: أخي زينب، كأني بقليل غير بعيد، بقريب غير بعيد، أنظر إليكن كالإماء والعبيد يسوقون بكم من مكان إلى مكان. هذه رسالة السيدة زينب إلى كل فتاة، أن تحافظ على حجابها، أن لا تبرز شعرها، أن لا تجعل المكياج على وجهها وهي في محضرها سلام الله عليها، حتى نعرف أن أهل البيت ترى ضحوا بالعزيز والغالي من أجل أن يحافظوا على ذلك. لذلك الرواية تقول أن عمر بن سعد التفت إلى قومه قال: يا قوم، اشهدوا لي عند الأمير إنني أول من أرمي خيام أبي عبد الله الحسين. حينما رمى الخيام ورماها بالنار، اشتعلت الخيام نارا، وإذا ببنات رسول الله فررنا من الخيام، هذه تنادي: واجد ورسول الله، وهذه تنادي: وعماه وحسينا، وتلك تنادي: وأبتاه وعليا. الأطفال النساء خرجوا من الخيام والخيام تحترق نارا، العقيلة زينب دخلت على الإمام زين العابدين، قالت: يا بقية الماضين ويا ثمال الباقين، لقد أحرقوا خيامنا، بين لنا ما نصنع. وإذا بالإمام زين العابدين قال: عم زينب، عليكن بالفرار، ففررن بنات رسول الله وهن ينادين وإماما وسيدا من خيمة لعد خيمة كل خيمة تشب بنار طلعن ضربن الهيمة والسجاد جو أخذوا وما ضلت بالكفر شيمة. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى امرأة واقف إلى جانب الخيمة قلت لها أمة الله النار اقتربت من ثيابك. ما التفتت إلي أمة الله النار دنت من ثيابك ما التفتت إلي أمة الله النار التهمت ثيابك. قالت يا ظالم أعلم بذلك ولا كلنا عليل في الخيمة. سألت عنها قيل لي هذه زينب بنت علي بن أبي طالب اتقل لأخوه يا لتقول ما عندك مروة مروة ولا تقول ضيعت الخوة. أنا ماشي يا حسين أبا عبد الله أنا ماشي يا حسين قوة شوف الشنر بيا جسوة يا ساطع علم توني تلوى يا ساطع علم توني الضائعات بعدك ضعنا يا الله. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى توجهوا إلى الله في هذه الليالي العظيمة المباركة بأعلى أصواتكم ارفعوا أيديكم إلى السماء بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله يا الله أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة زينب يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم شاف مرضانا يا الله، سيما المنظورين بالإمام زين العابدين يا الله. اللهم أدي دين كل مدين، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، سيما الحاضرين في مجلسنا يا الله. اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.